أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التزاحم في المستحبات قد يبدو لأول مهلة بأنه لا تزاحم في الأوامر الاستحبابية، لأنه لا يستلزم من إطلاق الأوامر لحال متعلقات التزاحم بين متعلقاتها محذور الأمر بغير المقدور لجواز تركها، إذ محذور الأمر بغير المقدور هو الذي أوجب أن يكون تزاحم بين المتعلقات. إطلاق الأوامر الاستحبابية لحال الشامل لحال التزاحم بين المتعلقات لا يستلزم منه غير التكليف بغير المقدور لجواز ترك تلك ترك المستحبات والأوامر الاستحبابية، فحينئذ لا نحتاج إلى رفع هذا المحذور في أوامر الاستحبابية إلى أن نقول بأن هناك مخصص لبي أو نحو ذلك مما ذكرناه سابقا في رفع التزاحم بين متعلقات وأوامر الوجوبية. فلأجل ذلك قالوا لا تزاحم بين الأوامر الاستحبابية، لكن ذكر بعض بأن هذا صحيح فيما إذا كان محذور الأمر بالضدين هو أنه يستلزم منه إحراج المكلف بالجمع بينهما وإيقاعه في العصيان. إذا كان ذلك لا فرق بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية، إذ أن كل واحد منهما أمر، والأمر إذا صدر من المولى ولهذا الأمر إطلاق يشمل حال متعلقاتها عند التزاحم يستلزم منه إحراج المكلف للجمع بينهما حينئذ، وهذا إيقاعه في العصيان. وهذا لا فرق بين الأوامر الوجوبية والأوامر الاستحبابية، إذا كان محذور هذا فلا يفرق فيه بين الأوامر الوجوبية والاستحبابية. أما إذا كان المحذور في طلب الضدين، المحذور كان لأجله الجمع بين الضدين كما هو مذهب من يذهب إلى امتناع الترتب، باعتبار أنه الأمر بأمر مأمرين يستلزم الجمع بين الضدين فيمتنع الترتب حينئذ، أو يستلزم المحذور من أنه الأمر والطلب إنما يكون لأجل المحركية والانبعاثية، فإذا لم يكن هناك محركية وانبعاثية لا يستلزم منه حينئذ يسقط الأمر. في موارد الضدين والجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور وأمثال ذلك لا يوجد هناك محركية وانبعاثية حينئذ. في هذه الصورة في المحذور الأول كان مختصا بالأوامر الوجوبية لا الأوامر الاستحبابية، لأنه في الأوامر الوجوبية إلزام ولم يكن ترخيص في الترك، بينما في الأوامر الاستحبابية ترخيص في الترك ولا يلزم منه إحراج للمكلف وإيقاعه في العصيان. أما إذا كان المحذور هذا طلب الضدين، أو أن المحذور أنه المحركية والانبعاثية ولا إشكال في أن هذين المحذورين يختصان بمن؟ بالأوامر الوجوبية، والأوامر الاستحبابية بما أنه ترخيص في الترك وجواز الترك لا يجري فيه طلب الضدين ولا يجري فيه أنه انبعاث ومحركية، فإن هناك وجوب وإلزام في الفردين ولا يجوز ترك أحدهما، بينما في الأوامر الاستحبابية ترك وجواز للترك فلا يستلزم منه هذا المحذور. قد يقال بأنه بناء على هذه الوجوه التي قيلت في وجه امتناع الترتب، في وجه أنه لا يمكن الجمع بين الضدين وأمثال ذلك، هذا يفرق بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية. إلا أنه لو نظرنا إلى العرف يرى أن الفرق بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية عنصر الترك فيهما، أن في الأوامر الوجوبية يجوز للمكلف ترك تلك الأوامر، بينما في الأوامر الوجوبية ليس فيها هذا العنصر ولا يجوز له الترك حينئذ. بناء على هذا العنصر الموجود في الأوامر الاستحبابية يرى العرف بأنه لا جمع بين الضدين فيه، وإن كان بحسب الدقة ما ذكره هذا المستدل من الفرق بين وجوه المنع، إلا أنه لو طرحت الأوامر الاستحبابية على العرف وكان بينها إطلاق، وكانت الأوامر لها إطلاق تشمل ما يشمل موارد التزاحم بين المتعلقات، يرى بأنه لا تضاد بين هذه المتعلقات، لأن عنصر الترك فيه مقوم لمن؟ مقوم لتلك الأوامر. فحينئذ هذا العنصر هو الذي جعل الفرق بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية. ففي الأوامر الاستحبابية الترك موجود، وفي الأوامر الوجوبية ليس له للمكلف ترك ذلك. هذا العنصر هو الذي جعل بأن لا يكون في موارد الأوامر الاستحبابية تزاحمون لجواز ترك ذلك. العرف يرى أنه لا تضاد في بينها بين المتعلقات، ولذلك التخيير ثابت دائما في موارد الأوامر الاستحبابية إذا تزاحمت متعلقاتها، إلا إذا كانت هناك أهمية من حيث الثواب أو أهمية من حيث تعظيم شأن ذلك المستحب. وقد ورد في الحديث أنه يستحب الصوم في يوم عرفة إلا لمن يضعفه الصوم عن الدعاء، فيستفاد أن هذا تابع لهذه الأمور، إما تعظيم الشأن للمستحب لأن الدعاء له أهمية في يوم لأنه يوم تضرع ومسألة، أو أنه كثرة الثواب في هذا المستحب مما يدل على أهمية ذلك المستحب ونحو ذلك. فالتخيير ثابت دائما في الأوامر الاستحبابية ولا تزاحم بين متعلقاتها. هذا ما يتعلق بهذا البحث، وكان البحث كله بحث الورود والتزاحم وأمثال ذلك، والتزاحم الحقيقي والتزاحم الحكمي وما يتعلق بهما. البحث الرابع في القرينة، لا ريب ولا إشكال في أن الورود والحكومة بناء على ما تقدم من تعريفهما يختلفان، من حيث أن الورود خروج موضوعي جعلا، وبينما الحكومة إنما هو نظر تفسير وشرح لأحد الدليلين للآخر، هذا هو مجمل الفرق بينهما. لا إشكال في أن هذا النظر في الحكومة من أن أحد الدليلين ينظر إلى الدليل الآخر نظر شرح وتفسير وتعيين مراد المتكلم، إنما يتعين هذا الشرع على القرينة، والقرينة على قسمين: قرينة شخصية وقرينة نوعية. والحكومة من القرينة الشخصية، بينما مصادق القرينة النوعية إنما يكون هناك الظهور والأظهرية التخصيص والتقييد والأظهرية ونحو ذلك، هذه قرائن نوعية من مصادق القرائن النوعية. فالقرينة على قسمين: قرينة شخصية ومن مصادق القرينة الشخصية الحكومة، وقرينة نوعية ومن مصادق القرينة النوعية التقييد التخصيص الأظهرية، وسيأتي تفصيل الكلام في كل واحد من هذه. والكلام في هذا البحث يقع ضمن أمور: الأمر الأول، لا ريب ولا إشكال في أن الحكومة إنما تختلف على الورود في أن الورود إنما هو خروج أحد الفردين عن الآخر موضوعا بحسب الجعل. ولذلك قلنا بأنه في الورود لا تعارض، وخرج المورود من موارد التعارض الحقيقي، لأن أحد الدليلين إنما يخرج هذا عن ذلك موضوع ذلك، ولا يقع تعارض بينهما. هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. بينما في الحكومة إنما يكون أحد الدليلين نظر في أحد الدليلين، نظر إلى الدليل الآخر، نظر توضيح لمراد المتكلم، فيكون الدليل الحاكم والدليل المحكوم. بينهما النظرية والشرحية والتفسيرية وتوضيح المراد مراد المتكلم. ففي الدليل في الحكومة إنما هو نظر شخصي بعدما انعقد للكلام ظهور، هذا الدليل الحاكم له ظهور في الألفاظ، ودليل المحكوم له ظهور في ألفاظه. إلا أن المتكلم له حق أن يشرح مراده من هذا، إذا المراد غير ظهور اللفظي فإنه له الشرح، أن له الحق أن يشرح مرامه ومراده من هذا الكلام، فينصب قرينة شخصية من قبل نفسه لشرح ذلك الدليل الآخر وتوضيح مراده، فيظهر من مجموع الدليل الحاكم والدليل المحكوم ظهورا آخر، هذا الظهور الآخر هو الذي يكون مراد المتكلم ويتعين مرامه في هذا. ولذلك كان هذا قرينة شخصية من إعداد نفس المتكلم، لا أن يكون هناك قرينة نوعية تبتني على النوع عند العرف، نوعية عرفية كما في التقييد كما في التخصيص كما في الأظهرية. فإن التقييد والتخصيص والأظهرية قرينتها إن قرينيتها إنما هي نوعية وعرفية. العرف يرى إذا كان هناك دليل مع دليل آخر، إذا ثبت تقييد بينهما يرى بأنه هذه قرينية في البين لكن نوعية يثبت. وكذلك إذا كان بين الدليلين تخصيص، وكذا إذا كان بين الدليلين أظهرية ونصوصية وأظهرية وظاهرية، هذه قرائن نوعية اعتمد العرف في كلماتهم وخطاباتهم. بينما في الحكومة إنما يحق للمتكلم أن يشرح المرام من كلامه والمقصود من كلامه بنصب قرينة شخصية في كلامه لتوضيح المراد من الكلام الذي يظهر. فالذي ينظر إلى الدليل الآخر يسمى دليلا حاكما، والذي ينشرح هذا الدليل الآخر يشرح الدليل الآخر يسمى دليلا محكوما. فبين الدليل الحاكم والمحكوم نظر لتوضيح المراد من قبل المتكلم وإعداد المتكلم بنفسه، لا أن تكون القرينة نوعية. ومن هنا يعتبر أنه هناك قرينة وذي القرينة، فالحاكم قرينة والمحكوم ذي القرينة، وبين القرينة وذي القرينة نوع تنافي في الجملة. القرينة وذي القرينة إنما يثبت التنافي بينهما في الجملة، ولذلك أدرج الحكومة في باب التعارض لأجل وجود القرينية في البين. ولكن هذا التعارض يرتفع بأدنى سرعة لأن أحدهما شرح للطرف الآخر، تفسير للطرف الآخر، توضيح مراد للمتكلم، فلذلك أدرجوه في موارد التعارض غير المستقر، بخلاف الورود، إذ أن الورود خروج موضوعي لم يكن بينهما تعارض حتى يحصل هناك يدخل ويخرج حينئذ. أن الدليل الوارد يخرج موضوع ما يخرج شيئا من موضوع الدليل المورود، فلذلك لا يكون بينهما أي تعارض. فالفرق بين الحكومة والتخصيص أن التخصيص إنما يتعين قرينيته على النوعية والعرفية، قرينة نوعية عرفية، وفي الحكومة إنما تكون قرينة شخصية، إنما يعد هذه القرينة نفس المتكلم في كلامه، بحيث يجعل دليل الحاكم شارحا وموضحا لمراد المتكلم من مراده من دليل المحكوم، فهذا له الحق أن يجعل هذا ويشرح مراده ومرامه حينئذ. هذه قرينة شخصية يعده المتكلم بنفسه، وفي التخصيص إنما هي قرينة نوعية. العرف بنى خطاباته على التخصيص، العرف بنى خطاباته على التقييد، العرف بنى خطاباته على الأظهرية والظاهرية، فلذلك كانت هذه القرينية قرينية نوعية عرفية. هذا هو الفرق بين التخصيص والفرق بين الحكومة. كما أن في الحكومة وفرق أيضا بينهما في الدليل في اللفظ وفي لسان الدليل، فإنه سيأتي إن شاء الله أن الحكومة قد يؤخذ في لفظه أي التفسيرية ونحو ذلك من الألفاظ التي تكون تبين الشرح والتفسير للدليل المحكوم. وكما أن اللسان الدليل هكذا، لو جعلنا دليل الحاكم مع دليل المحكوم نرى أن لسان دليل الحاكم نظر لسان نظر إلى الدليل الآخر لسان توضيح لمراد المتكلم. فالفرق بين التخصيص والحكومة من جهة القرينية، إذ القرينة في الحكومة شخصية وفي الحكومة في التخصيص نوعية عرفية، كما أن الفرق بينهما في اللفظ ولسان الدليل، فإنه ليس بين التخصيص والعام، إنه هناك شرح ومثال ذلك، إن هذا لفظ له ظهور وذلك له ظهر، فاللفظ له ظهور، هذاك له ظهور في العموم، هذا له ظهور في التخصيص، انتهى هذا الأمر. أما أن لسانه يكون لسان نظر إلى الدليل الآخر ليوضح المراد ويتم المرام حينئذ، فليس الأمر بينهما هكذا. فالفرق بينهما من جهة القرينية ومن جهة اللفظ ومن جهة لسان الدليل، هذا هو الفرق بينهما. وأما في الحكومة والمرود فإن الفرق بينهما واضح، إذ الحكومة إنما مبنية على القرينية باعتبار أن لكل متكلم حق أن يوضح مراده. هذه القرينية النوعية هي التي هذه قرينية عند كل متكلم، جعل هذا بين القرينة وذي القرينة نوع من التنافي وأدرجوه في باب التعارض، ولكن جعلوه تعارضا غير مستقرا. بينما في الورود لا تعارض بين الوارد والمورود باعتبار أن الوارد يرفع الموضوع عن دليل المورود، يخرج عن دليل المورود هذا الموضوع خروج موضوعي بحسب الجعل، فلذلك لا يكون من باب التعارض ولا يدخل في باب التعارض. هذا ما تقدم بيانه سابقا والإيجاز في المقام. بلا على ما ذكرنا أن هناك قرينة بين الوارد بين الحاكم والمحكوم، تتقدم القرينة على المحكوم على ذي القرينة دائما، سواء كانت هذه القرينة متصلة بذي القرينة أم منفصلة عنها، بلا فرق في ذلك ولا إشكال في ذلك، باعتبار هذا الحق الموجود عنده لأن يوضح مراده سواء كان في كلام واحد أو يوضح مراده في كلامين أو كلمات متعددة. بينما في التخصيص القرينة المتصلة والمخصص المتصل لا إشكال فيه، أما إذا كان المخصص منفصلا فلا بد أن تكون هناك نقطة في تقديم المخصص المنفصل على الدليل العام، وهذه النقطة موضع نزاع بين الأصوليين. فمن هنا جاء الفرق أيضا بين الحكومة وبين المخصص المنفصل، أن الحكومة لا يفرق فيها أن يكون دليل الحاكم متصلا بدليل المحكوم أو منفصلا عنه باعتبار أنه شرح توضيح للمراد، ويظهر المراد من مجموع الكلام، بينما في المخصص أن المخصص إذا كان متسرا لا ينعقد للعام ظهور إلا في مورد التخصيص، بين أما إذا كان المخصص منفصلا فقد انعقد لللفظ عموم، إلا أنه كيف نرجح المخصص المنفصل عليه يحتاج إلى نكتة خاصة، وقد تقدم الكلام في المخصص المنفصل. هذا هو السبب في تقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم. لكن المحققون من الأصوليين ذهبوا إلى تقديم دليل الحاكم إلى على دليل المحكوم بوجهين آخرين. الوجه الأول أنه إنما نقدم دليل الحاكم على دليل المحكوم بمقتضى الشرطية في دليل المحكوم، إذ أن الدليل المحكوم شرطية تقديرية، فيها شرطية في تقديرية، إن حصل الجزاء فيتحقق الشرط، إن لم يحصل الجزاء لا يحصل هذا الشرط. هناك شرطية تقديرية كما في قوله تبارك وتعالى وحرم الربا. المفاد هذا الكلام ما كان ربا فهو حرام، يرجع إلى قضية شرطية، ما كان ربا فهو محرم فهو حرام، هذا واضح، هذه قضية شرطية. لما يأتي دليل الحاكم ويقول أنه لا رباء بين الوالد والولد، إنما يجعل هذا الدليل الحاكم في القضية الشرطية في مورد هذا أنه لا رباء، أما في مورد هذه القضية الشرطية أنه لا رباء، ينفي الرباء بين الوالد والولد، فحينئذ صارت القضية قضية شرطية. ومن المعلوم أن القضايا الشرطية لا يحتاج فيها إلا ثبوت الملازمة بين الجزاء والشرط، ليس أكثر من ذلك، ولا نظر في القضايا الشرطية إلى إثبات الشرط الجزائي وإثبات الشرط، أنه يثبت الشرط ليس نظر لها لإثبات الجزاء وإثبات الشرط نفيا وإثباتا. فهذا هو الذي قدم دليل الحاكم على دليل المحكوم، لأن دليل الحاكم إنما يثبت الجزاء حينئذ، ودليل المحكوم إنما كانت قضية شرطية تقديرية، ويعين هذا فيرتفع الموضوع حين يقدم الحاكم دليل الحاكم عليه. هذا ما ذكروه من الوجه. فهل هذا الوجه صحيح دائما، أنك دائما القضايا هذا دليل المحكوم تبين قضية شرطية تقديرية، أم أن هذا تام في بعض الموارد؟ أما أنه نعطي قاعدة عامة أن دليل الحاكم إنما يتقدم على دليل المحكوم باعتبار أن دليل المحكوم قضية شرطية تقديرية، ليس الأمر كذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله.